بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فلا نزال في هذا الكتاب المبارك شرح مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، بشرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: المسألة 41 نسبة النقائص إليه سبحانه كالولد والحاجة والتعب، مع تنزيه رهبانهم عن بعض ذلك. يعني هذه المسألة مما وقع فيها أهل الجاهلية، ينتقصون الله عز وجل بوصفهم له بأن له ولدا، وأن له صاحبة، وأنه لما خلق السماوات والأرض تعب فاستراح. والله عز وجل نفى عن نفسه النقائص وأثبت لنفسه صفات الكمال سبحانه، فقال في أعظم آية في كتابه المبارك: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فهو الحي والقيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا نعاس ولا نوم، ولا يفرثه شيء سبحانه وتعالى، ولا يؤوده شيء، يعني لا يفرثه ولا يتعبه شيء. فالله سبحانه وتعالى هو القوي وهو العزيز وهو المالك القادر القاهر سبحانه وتعالى، لا يعجزه شيء ولا يخفى عليه شيء، ويعلم كل شيء وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. فهذه الصفات صفات الكمال لله يثبتها المؤمنون الموحدون. وأما أهل الكفر والإلحاد فكما سمعتم، بدءا من أهل الجاهلية، طبعا من قبلهم من الأمم السالفة، لكن في هذه الأمة بدأ من أهل الجاهلية ومن شابههم من أهل البدع والأهواء، الذين نفوا عن الله سبحانه وتعالى صفات الكمال وأثبتوا له صفات النقص والعياذ بالله، تشبها بهؤلاء المشركين. يقول الشيخ صالح رحمه الله: النقائص ضد الكمالات، ونسبة النقائص إلى الله سبحانه وتعالى هضم لربوبيته. الربوبية هو أن تفرد الله عز وجل توحيد الربوبية بأفعاله، فهو المالك وهو الخالق وهو المتصرف سبحانه وتعالى، هو الخالق لهذا الكون وهو يملكه وهو الذي يتصرف فيه. فتوحيد الربوبية وأفعال الله عز وجل ترجع إلى هذه الأمور الثلاثة، والمؤمن يؤمن بأن الله هو الخالق وأنه الرازق وأنه المتصرف وأنه يحيي ويميت وأنه على كل شيء قدير. فيقول هنا: هضم لربوبيته، وذلك كنسبة الولد إليه. فالكفار نسبوا إليه الولد، وهكذا النصارى وهكذا اليهود نسبوا إليه الولد سبحانه وتعالى، عما يقول الظالمون علوا كبيرا. لأن الوالد يحتاج إلى الولد، وهو يشبهه، والله عز وجل ليس كمثله شيء. فاليهود قالوا عزير ابن الله، والنصارى قالوا المسيح ابن الله، ومشركو العرب قالوا الملائكة بنات الله، مع أن النصارى ينزهون أحبارهم عن الأولاد والزوجات، يقولون هؤلاء يتبتلون عن التزويج وما يتنزهون عن هذه الأمور، وهم الرهبان هؤلاء منقطعون للعبادة ومنقطعون لله سبحانه وتعالى، فينزهونهم عن الزوجات والأولاد، لأن هذا نقص في حقهم، فهم لا ينزهون الله عما ينزهون عنه رهبانهم. كذلك العرب كانوا يكرهون البنات وينسبونها إلى الله، فينسبون إلى الله ما يكرهونه لأنفسهم ويعتبرونه عيبا ونقصا. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. يعني يقولون الأولاد لنا والبنات لا، يستعرون من نسبة البنات إليهم، فكانوا يقتلونهم ويدفنونهم أحياء، يدفنونهن أحياء في الجاهلية. وكان إذا جاءت أحدهم بنت يختبئ من الناس ويسود وجهه من الغضب، وما يذهب بعيد عن أنظار الناس حتى يدفنها ويتخلص منها والعياذ بالله. ظلم عظيم جدا، أشد بلاء وأشد يعني جهل من البهائم. البهائم تحافظ على أبنائها وتدافع، البسوا القطة تخارسك على أولادها سواء ذكورا أو إناثا، وهؤلاء بلغ بهم الجهل إلى هذا المبلغ. فهم ينزهون أنفسهم عن البنات وينسبون ذلك لله عز وجل، ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. ومما يذكر أن عالما من علماء المسلمين ذهب برسالة إلى أحد ملوك الروم، فلما دخل عليه قال له كيف الزوجة والأولاد؟ فغضب الحاضرون، كيف يصف رئيسهم بأن له زوجة وأولادا؟ فقال لهم رحمه الله: أنتم تنزهون رئيسكم عن الزوجة والولد وتنسبونهما إلى الله عز وجل ولا تنزهونه، فبذلك أفحمهم وخصمهم بهذا وأخجلهم غاية الخجل. انظر هذا العالم المسلم جزاه الله خيرا كيف أفحم هؤلاء الجهلة المكابرين، ينزهون رئيسهم ومليكهم عن الزوجة والولد وينسبون ذلك لله، والله عز وجل ما اتخذ صاحبة ولا ولدا سبحانه وتعالى. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الأول ليس قبله شيء، وهو الآخر ليس بعده شيء، وهو الظاهر ليس فوقه شيء، وهو الباطن ليس دونه شيء، كما جاء ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا يتسلسل بك الوسواس كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، كما هو الحال في بني آدم وفي المخلوقات أنهم يتسلسلون، يكون الإنسان من أب وأم، والأب والأم لهم آباء وأمهات إلى آخره. لا يتسلسل هذا فيك في الخالق سبحانه وتعالى، هو الأول ليس قبله شيء. جئنا نسألك عن أول هذا الأمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيئا معه، فها نؤمن بذلك. وإذا العقل لابد، الله عز وجل خلق لك عقلا وجعل له حدا، فليكن حد عقلك على وفق الشرع المطهر، ولا يستجرينك الشيطان في الوساوس. وإذا جاءك شيء من هذا الوسواس قل آمنت بالله، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وانتهي. ولما جاء هذا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم استعظموا هذا، فذهبوا يشتكون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجدونه. قال: الحمد لله الذي جعل كيده في الوسوسة، يعني الشيطان، كيد الشيطان جعله في الوسوسة، يعني ما يعدو هذا الأمر. فإذا وجدتم ذلك فقولوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وانتهوا. وفي لفظ قل آمنت بالله، وفي لفظ جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ذاك صريح الإيمان، يعني أن الشيطان إنما يأتي يوسوس لمن في قلبه إيمان. وقد مثل ذلك شيخ الإمام ابن القيم رحمه الله فقال: هذا إبليس يأتي كاللص، واللص ما يأتي للبيت الخرب، يعني لليهودي أو النصراني أو الكافر، لأنه ما في قلبه إيمان، يأتي للبيت الذي مليء بالكنوز، وهذا هو قلب المؤمن المليء بالإيمان. فيأتي اللص وهو الشيطان يريد يسلب ويسرق هذا الإيمان بالوساوس. والمؤمن الحاذق الفاهم العالم الذي عنده مثل هذه النصوص يعلم أن هذا من الشيطان، فيستعيذ بالله منه ويذهب ويطمئن أن هذا من صريح الإيمان، وأن هذا الشيطان يريد يسلب إيمانه. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى، وأن يرزقنا إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، وأن يرزقنا مرافقة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد، إنه على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين.